كان بعد هذا حديث جعفر، لكن حديث جعفر رضي الله عنه في قصته فيه له مزيد عمل. والذي يليه حديث جنادة بن أمية، وهو مترجم في أسد الغابة لابن الأثير وابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة، وذكره ابن حزم في الصحابة الرواة، وتبعه ابن الجوزي. غالبا أنك تجد ابن الجوزي يتبع ابن حزم، ما رأينا يعني خالفه إلا أظن شيء نادر، وإلا فهكذا في تلقيح فهوم أهل الأثر يتبع ابن حزم في كتاب الصحابة الرواة. ثم قال: وقال البرقي له حديث، مع أنه تبع ابن قال بالقول أنه أصحاب ثلاثة ذكره من أصحاب الثلاثة، لكن نقل قول البرقي. وحديثه عزاه المزي الحافظ المزي رحمه الله في التحفة إلى النسائي، قال إمام النسائي رحمه الله الكبرى: باب الرخصة في صيام يوم السبت. الرخصة في صيام يوم السبت. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد، وذكر آخر قبله، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرثد، عن حذيفة البارقي عن جنادة الأزدي أنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر هو ثامنهم، فقرب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يوم جمعة، قال: كلوا. قالوا: صيام. قال: صمتم أمس؟ قالوا: لا. قال: فصائمون غدا؟ قالوا: لا. قال: فافطروا، أي لا يفرد يوم الجمعة بصيام دون سائر الأيام، ولا يفرد ليلتها بقيام دون سائر الليالي كما صح في مسلم. وقوله صائمون غدا بعد الجمعة السبت، هذا يدل على جواز شرعية صيام يوم السبت ولو انفرد، ولو انفرد. أما حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فمن صام ولو أن يعض أحدكم على أصل شجرة فإنه منكر، قد أنكره عدد من أهل العلم، أنكره ابن مفلح وشيخ الجماعة يعني ماذا، وكذلك أيضا الإمام أحمد، ومن الحنابلة كثير ومن غيرهم لتعارضهم مع هذه الأحاديث الصحاح. والحديث جاء من طريق ابن إسحاق، أخرجه أحمد وآخرون عدد من الأئمة، من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد به. وقال الحافظ المزي في تحفة الأشراف: لم يذكر أحمد بن بكار أبا الخير، رواه البخاري في تاريخه، عن محمد بن سلام عن محمد بن سلم، وذكر فيه أبا الخير. وكذلك رواه عامة أصحاب بن إسحاق عنه، فإما يكون الوهم من أحمد بن بكار أو من دونه. انتهى كلام الحافظ المزي. كنا في مسند جنادة، ومسند جنادة مفرد جنادة فيه النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام دون أن يصوم ذلك الصائم قبله أو بعده. وحديث جنادة بهذا السند هي ضعف قد تكلمنا عنه، ثم إنه قد نص جماعة من أهل العلم أنه له هذا الحديث بعينه، فلم يثبت له غيره، وإن ذكروا ذلك ما ثبت له. قد جاء إليه حديث من أما قوم وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز در قوته، فهو عنه لم يثبت حديث في صحبته، مع أنه يصح الحديث يعني من طرق أخر، الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد، وهذا لا يثبت عنه، وإنما هو عن رجال من الصحابة، هذا الحديث عن رجال من الصحابة وليس عنه. حديث الباب قد جاء من شواهده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا، في لفظ: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بالصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني ضمن صومك وهو عادتك، فأنت مثلا عادتك تصوم يوم عرفة فوافق يوم جمعة فصمته بمفرده لم ترد صوم بعده لأنه عيد ما يجوز صيام بعده، وما صمت قبله هذا صومك الذي أنت تصومه في كل سنة مثلا معتاد صومك، وهكذا قل في عاشورة مثلا ما صمت قبله تاسوعة ولا تريد تصوم بعده يعني الحادي عشر صمتها بمفرده فوافق الجمعة، وأنت معتاد أنك تصوم ذلك اليوم عاشورة من محرم صومه هذا صومك، إلا من كان له صوم يصومه. لا تقدموا يوم الجمعة بصيام، قال إلا من كان له صوم يصومه لا تخصوا. وقد بوب البخاري في صحيحه، وأعطينا هذا شرح هذا الحديث من تفسير شرح القرطبي المفهم، لا تخصوا، وهو عندنا برقم 1144 في صحيح مسلم، لكن هناك يختلف. بوب البخاري في صحيحه باب صوم يوم الجمعة، فإذا صام أصبح صائما فعليه أن يفطر حتى ولو أصبحت صائما الجمعة ثم تبين لك أنه جمعة وكنت ما تظن أنه جمعة، ما صمت قبله ولا تريد أن تصوم بعده فافطر، إذا علمت أنه جمعة ولن تصوم قبله ولا تريد بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها فافطري. جويرية رضي الله عنها أصبحت صائمة، قال أصمت قبله؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي بعده؟ قالت لا. قال فافطري إذن، أمرها بالفطر، حديث البخاري. وساق أيضا البخاري حديث أبي هريرة لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبلها أو بعده. وساق حديث جابر، سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت، أنهى رسول الله سئل أو أن محمد بن عباد بن جعفر سأل جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت، أي نهى عن إفراده دون صيام قبلها وبعده. وهو من الأدلة على جواز صوم يوم السبت. أما حديث لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض أحدكم أي مفرده فإنه حديث ضعيف، حسنه بعضهم لكن أعله الحفاظ وأنكروه بمثل هذه الأحاديث، فإنه يجوز أن يصوم قبله يصوم بعده، يعني خص يوم لا تخص قال إلا أن يصومن أحدكم بعده، فهو دليل على إفراد بعده لا صوم بعد الجمعة وهو السبت. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول الجمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له، فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه، وافق أن يصوم يوم شفاء مريضه فوافق أنه يوم الجمعة فيصوم لأنه نذره لم يكره لهذه الأحاديث. وأما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، هذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رآه هو، يعني أنه يصومه مع صوم غيره، هكذا إن كان المقصود لا بأس، وإلا أن يصوم بإفراد فهذا مخالف للسنة إفراده. قال والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة أي تخصيصه فتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه أو قصد أنه يصومه مع غيره قبلا أو بعدا. والذي يصوم يوما ويفطر يوما يكون قد صام قبلها وأفطره أو سيصوم بعده، ما يشمل ذلك، لا بس هذا من صومه، فمن له صوم يصومه. قال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولا بلغه، لم يخالف قال العلماء والحكمة في النهي، والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها، لقول الله تعالى: فإذا قضي الصلاة انتشروا في الأرض تقوم بفضل الله واذكروا الله كثيرا، وغير ذلك من العبادات في يومها. فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له، يكون أعون له على هذه الوظائف، يعني أخذ النشاط وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة، فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة. إن قيل لو كان كذلك لم يزل النهي الكراهة بصوم قبله، لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى، أي أنه يجوز له أن يصومه إذا كان سيصوم قبله أو بعده. فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه، هذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد يوم الجمعة. وقيل سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت، وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو المشهور من وظائف يوم الجمعة تعظيمه، بل خير أيامك يوم الجمعة كجاء في الحديث. وقيل سبب النهي لئلا يعتقد وجوبه، وهو ضعيف منتقض بيوم الاثنين، إنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد، وبيوم عرف يوم عاشورا غير ذلك. فالصواب ما قدمنا، والذي قدمه كما ترى أنه لا يحصل له قصور في الجمعة إذا أفرد، فإن لم يفرده وصام قبله أو بعده يجبر ذلك التقصير في الجمعة إن حصل مع صيامه ما قد حصل من خير قبله. هكذا قال وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم كما تقدم، وهذا متفق على كراهته، تخصيصها بالصيام بالقيام وتخصيص يومها بالصيام دون قبله صيام قبل يوم قبله وبعده، صيام يوم قبله وبعده مكروه باتفاق. واحتج به العلماء، وهو الآن نقل عن مالك الخلاف في ذلك، وهنا نقل الإجماع في تخصيص القيام ليلتها بقيام، وذلك قول الجمهور. واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى صلاة الرغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر، والله أعلم. صلاة الرغائب التي يخصونها بيوم الجمعة، فاجتمع في هذا الشرح بيان كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصيام بعد بيان أن هذا الأحاديث شاهد لحديث الباب وأنه حديث صحيح بها، وبيان الحكمة من تخصيصه، وأن الحكمة من تخصيصه فيما رجحه أنه التفرغ للعبادة فيه وللذكر والتبكير والأعمال فيه، تأخذ نشاطك لهذا العمل، وأنه لو صمت قبله أو تريد أن تصوم بعده قد يحصل لك قصور في الجمعة يجبر هذا القصور صيامك قبله أو صيامك بعده، أما إن صمته بمفرده لم يكن له جابر، والله أعلم. الحاصل أنه أمر تعبدي، وأن هذا قول عامة أهل العلم، خالف مالك في ذلك، هذا خلاف السنة، لعل السنة ما بلغته فقال بقول خاطئ لعدم بلوغ السنة إليه، وربما لم تبلغ السنة بعد الصحابة فضلا عن من بعدهم، كما في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أي بعض السنن. وهكذا أنه صريح عن تخصيص يوم الجمعة بقيام، فكثير من الناس ربما يخصص، وسواء قامها دون بقية الليالي أو زاد في قيامها، هذا من التخصيص. فمثلا الليالي الأخرى ممكن تقوم بجزء، لكن ليلة الجمعة تقوم بجزئين في رمضان أو في غيره، إلا أن يكون ذلك مظنة ليلة القدر فلا بأس في رمضان أو في غيره. التخصيص خطأ، زيادة زيادة في يوم الجمعة التخصيص لها بإحداث عبادة لم تحدث قبلها لا سيما من قيام، أو إحداث زيادة في تلك ذلك القيام، سواء كان في القراءة أو في الركوع، أو كان في الليالي الأخرى يقوم بتسع ركعات أو سبع ركعات، بينما ليلة الجمعة قام بأحد عشر ركعة خصها، ويعتاد ذلك أن ليلة الجمعة لا بد أن يزيد فيها قراءة أو يزيد فيها ركوعا وسجودا. هذا من ما يدخل تحت هذا النهي، لا تخصها بقيام أي بمزيد قيام ولا مزيد قراءة فيها من حيث تخصيص ذلك والاعتياد ذلك فإنه من ضمن القيام، ولا بمزيد ولا بإحداث قيام لم يكن معتادا له في سائر الليالي، أن القيام لا ينبغي أن يتركه المؤمن. اللهم بارك الله فيكم.